التنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، تطرق إلى الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام، وكيف جعل من وفاته سلام الله عليه مصدر عطاء وتوعية للأمة حتى بعد استشهاده، إذ وجه ولده الإمام الصادق عليه السلام ليوقف من ماله مبلغا لنوادب يندبنه بمنى 10 سنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حين أشرفت أعوام إمامة الإمام الباقر على الانتهاء وأوشكت شمس عمره المبارك على المغيب، تنفس أعداؤه الصعداء لأنهم بذهاب هذا القائد الموجه سوف يتخلصون من مصدر إثارة لطالما أقضى مضاجعهم وسرق النوم من عيونهم. لكن الإمام عليه السلام خيب آمالهم وفوت عليهم هذه الفرصة حين جعل من وفاته مصدر عطاء ومنطلق إثارة ووسيلة توعية مستمرة. لقد وجه ولده الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته توجيها يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقية التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام، والأسلوب الذي استعمله في مرحلته الزمنية الخاصة. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر عليه السلام وغفلوا عما فيها من دلالات كبيرة. لقد خلف الإمام 800 درهم وأوصى أن يخصص جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمام عليه السلام في منى، وندب الإمام عليه السلام في منى له معنى كبير، إنه عملية إحياء ذلك المصدر الذي كان يشع دائما بالتوعية والإثارة وخلق روح الحماسة والمقاومة. واختيار منى بالذات يعني مواصلة العمل في وسط تمركز الوافدين من كل أرجاء العالم الإسلامي خلال فترة الاستقرار الوحيدة في موسم الحج. فكل مناسك الحج يمر بها الحاج وهو في حركة دائبة مستمرة إلا في منى، حيث يبيت الليلتين أو الثلاث، فيتوفر لديه الوقت الكافي يسمع ويطلع. وندب الإمام عليه السلام في هذا المكان سيثير التساؤل عن شخصية هذا المتوفى، من هو؟ فيحصلون على الجواب من أهل المدينة الذين عاصروه أنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأستاذ الفقهاء والمحدثين. ولماذا يندب في هذا المكان؟ ألم يكن موته طبيعيا؟ من الذي قتله أو سمه؟ هل كان يشكل خطرا على الجهاز الأموي؟ وعشرات الأسئلة كانت تثار حين يندب الإمام عليه السلام في هذا المكان، ثم يحصل السائلون على الإجابة وتنتشر الأخبار في أطراف البلاد وأكنافها بعد عودة الحجيج إلى أوطانهم. وكان هناك في مواسم الحج من يأتي من الكوفة والمدينة ليجيب عن هذه التساؤلات مغتنما فرصة تجمع المسلمين وليبث روح التشيع من خلال أعظم قناة إعلامية آنذاك. هكذا عاش الإمام عليه السلام، وهكذا خطط لما بعد وفاته، وجعله مباركا أينما كان، وسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد في سبيل الله ويوم يبعث حيا. توفي الإمام الباقر عليه السلام وهو في 57 من عمره على عهد هشام بن عبد الملك، وهو من أكثر ملوك بني أمية اقتدارا، ورغم ما كانت تحيط بالحكومة الأموية آنذاك من مشاكل ومتاعب، فإن ذلك لم يصرفها عن التآمر على القلب النابض للشيعة، أي الإمام الباقر عليه السلام، فأوعز هشام إلى عملائه أن يدسوا السم للإمام عليه السلام، وحقق بذلك انتصاره في القضاء على أخطر أعدائه. كان نظام بني أمية في السنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر عليه السلام، وفي سنوات بدايات إمامة ولده الإمام الصادق عليه السلام، يمر بأحد أكثر فصوله المليئة بالأحداث والمتغيرات. فالتحديات العسكرية في الحدود الشمالية الشرقية تركستان وخراسان، وفي الشمال آسيا الصغرى وأذربيجان والمغرب وأفريقيا والأندلس وأوروبا، هذا من جانب، والثورات والانتفاضات المتلاحقة في أنحاء العراق العربية وخراسان وشمال أفريقيا التي كانت تنطلق بالأغلب بواسطة السكان المحليين الساخطين الذين يئنون من الظلم، وأحيانا كانت بتحريك أو بمساعدة من القادة العسكريين المغول الأمويين. ومن جانب آخر كذلك الوضع الصعب الداخلي في كل الأماكن، وخصوصا في العراق مقر الدهاقين الكبار لبني أمية وموقع الأراضي الخصبة التي كانت في الأغلب من ممتلكات الخليفة أو أحد رجالاته، وكل الظلم والحيف الهائل لهشام وواليه المتجبر في العراق خالد بن عبد الله القسري.
جاء في الهامش: اتهم خالد بن عبد الله القسري أن دخله السنوي بلغ 13 مليونا، وكتب هشام بن عبد الملك إليه: لا يبيعن أحد غلته حتى تباع غلة أمير المؤمنين. وقد قال خالد هذا، والذي لم يكن على صبغة واحدة مع الخليفة، في خطبة له: يظن الناس أنني أرفع الأسعار، ألا لعنة الله على كل من يرفع الأسعار. وكان يريد أن يقول إن هذا من عمل الخليفة. كان لهشام امرأة لباسها من الذهب، وقد علقت فيه الجواهر النفيسة، وكان ثقيلا إلى درجة أنها لم تقدر على المسير به، ولم يتمكن أحد من تحديد قيمته، وكان له سجادة بطول 100 ذراع وعرض 50 ذراعا حيكت من الحرير والذهب.
وفي النهاية القحط والطاعون في مختلف المناطق ومنها خراسان والعراق والشام، جعلت البلاد المترامية للمسلمين في حالة عجيبة بسبب نظام بني أمية وعلى يد أشهر الولاة. وينبغي أن نضيف أكبر خسارة حلت بالعالم الإسلامي هي الخسارة المعنوية والفكرية والروحية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الحسين معلم الأجيال، يتلو الإباء من سورة الأنفال، في كربلاء قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
قط الحسين ثقافة لا تنحني عبر العصور لفاسق محتال، وأمدنا بالنصر حين تدفقت أوداجه بالعزم والإقبال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإباء من سورة الأنفال، في كربلاء قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
في فتية صدقوا العهود وجاهدوا في الله في عز وفي استبسال، أبطال عاشوراء سقوا بدمائهم
دين الهدى كالوابل الهطال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإباء من سورة الأنفال، في كربلاء قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
وقفوا مع القرآن في ساح الوغى، رفضوا الخنوع تمسكوا بالآل، فإذا دعتهم طبلة الحرب ارتقت هاماتهم شوقا لكل نزال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإباء من سورة الأنفال، في كربلاء قهر الضلال بسيفه، وأبى حياة الصمت والإذلال.
أنا يا حسين أراك فينا قائدا، تبرقوخا لشرعة الدجال، فلا أنت مفتاح الخلاص لأمة قد أرهقتها وطأة الأطفال.
هذا الحسين معلم الأجيال، يتلو الإباء من سورة الأنفال، في كربلاء قهر الضلال بسيفه،
وأبى حياة الصمت والإذلال.
ما زال جودك بالدماء يحوطنا بكرامة كسرت دجى الأغلال. هيهات ما زالت هتافا عارما يسقي اليهود مرارة الأهوال.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال. في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
من كربلاء تعلمت أجيالنا أن الشهادة أفضل الأعمال. كم كنت أسأل باحثا عن نصرنا فأتى الحسين إجابة لسؤالي.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال. في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
مستمعينا الكرام، إنها أيام المحرم، شهر الحزن العاشورائي المستديم، وزمن التذكر الحسيني المقيم، ولا ينفك أهل البيت صلوات الله عليهم يذكرون في حزن دهري لا ينقضي قتيل كربلاء الحسين بن علي صلوات الله عليهما. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه للريان بن شبيب وقد دخل عليه في أول أيام المحرم: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره فلم يؤذن لهم، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم عليه السلام فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين. وهذه نبضات قلب من القرن الثامن ترسم صورة لجوانب من ملحمة عاشوراء الخالدة. ها نحن مع صوت الشاعر علي بن الحسين الشفهيني من الحلة بالعراق، وقد تذكر أحبته الراحلين.
أبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر. فأنا الغريب الدار في وطني، وعلى اغترابي ينقضي العمر. هلا صبرت على المصاب بهم، وعلى المصيبة يحمد الصبر. وجعلت رزقك في الحسين، ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر. أكروا به أهل النفاق، وهل من مثلها يستبعد المكر؟ بصحائف كوجوههم وردت سودا، وطي سطورها الغدر. وتسارعوا لقتاله زمرا، ما لا يحيط بعدها حصر. طافوا بأروع في عرينته، يحمى النزيل ويأمن الثغر. فكأنهم سرب قد اجتمعت ألفا، فبدد شملها صقر. يا قلبه وعداه من فرق، فرق وملء قلوبهم ذعر. وكأنه فوق الجواد، وفي متن الحسام دماؤهم هدر. أسد على فلك، وفي يده المريخ قان اللون محمر. حتى إذا قرب المدى، وبه طاف العدا، وتقاصر العمر. أردوه منعفرا تمج دما، منه الظبا والذبل السمر. بدر هوى من سعده، فبكى لخمود نور ضيائه البدر. هوت النسور عليه عاكفة، وبكاه عند طلوعه النسر. سلبت يد الطلقاء مغفره، فبكى لسلب المغفر الغفر. وبكت ملائكة السماء له حزنا، ووجه الأرض مغبر. والدهر مشقوق الرداء، ولا عجب يشق رداءه الدهر. والشمس ناشرة ذوائبها، وعليه لا يستقبح النشر. برزت له في زي ثاكلة، أثيابها دموية حمر. وبكت عليه المعصرات دما، فأديم وجه الأرض محمر.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
مرة أخرى نعزيكم بهذا المصاب الجلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصدت باب الرجاء والنا قصدت باب الرجاء والناس وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي يا ماجد وقلت يا أملي وقلت يا وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلم أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها طمر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إلي يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجو
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكان في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. العراق وعقدة تشكيل الحكومة، حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران. محطتنا في هذا اللقاء ستكون العراق، عند عقدة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء أو ترشيح أو الموافقة على ترشيح شخصية مقبولة من الجميع سيكون محور وموضوع النقاش. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم. المشهد السياسي في العراق بدأ يأخذ منحا تصعيديا في قضية عدم الموافقة على مرشح الإطار التنسيقي والذي رفض، كما شاهدنا الأربعاء الماضي، والجماهير دخلت لتقول كلمتها، أو جزء من الجماهير أو أنصار تيار الصدري بالتحديد، ليقولوا بأنهم يرفضون هذا المرشح حتى قبل أن يتسنم الرجل مقاليد رئاسة الوزراء أو يحكم على أدائه، حكم على الاسم باعتباره جزء من ذلك الإطار التنسيقي في قضية وجوده إلى جانب سيد نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، والخلاف الموجود والحاصل والمعروف للقاصي والداني بين أتباع التيار الصدري وبين السيد نور المالكي رئيس تحالف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي السابق. الأخ العزيز والفاضل عبر الواتساب أبو محمد كتب لنا يقول: من العراق أكتب لكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وحيا الله لنا في العراق الحبيب. نقول بأن قضية اختيار رئيس الوزراء باتت بالفعل عقدة حقيقية، ولن يتم القبول بشخص واحد باعتبار أن هناك خطة يراد منها أن يكون العراق في فراغ دستوري، وأن تبقى حكومة تصريف الأعمال متمثلة بمصطفى الكاظمي الموجود حاليا والمحسوب على الجانب المقابل، الجانب المقابل لمحور المقاومة، الجانب المقابل لكل الأحرار والشرفاء في العراق، والعاقل يفهم ما نقول. أخوكم أبو محمد من العراق. شكرا لك أبو محمد على هذه المشاركة والمساهمة وطرح وجهة النظر الذي تفضل بها. الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في العراق العقد المحلية التي تقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة هي انعكاس للأجندات الإقليمية والدولية التي تضع العراقيل بصورة مستمرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة وأمام توفر استقرار سياسي في العراق، وتحديدا أمريكا والسعودية والإمارات. لبرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل لأخو محمد مهدي على كل ما أرسله ويرسله إلينا دائما بمساهماتي ومشاركاتي. كتب يقول: الافتحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا على التواصل مع إذاعتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم يا جميعا. إن الانتخابات في بغداد لم تحل المشكلة أبدا. الذي يحل المشكلة هو الاتفاق السياسي بين جميع الأطراف والبدء بتحرير العراق من الأمريكان والأتراك وغير ذلك، سنفقد مزيدا من الأراضي العراقية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء من ألو طهران. في هذه اللحظات من العراق معنا الأخ عبد الحسين الشريخي. أخي عبد الحسين السلام عليكم وحياكم الله.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، تحية لكم وكل الكرام وكل كادر الإطار العربية الكرام،
حياكم الله وبياكم.
الله يسلمهم. المشكلة الأخوة أنا عتبنا على الأخوة السياسيين، يجب عليهم أن يتحدوا، لا يتفرقوا في تفرقهم في الأمور الدنيوية، يجب عليهم أن ينتبهوا إلى مصلحة الشعب العراقي، لا نريدهم أن يتفرقوا ويسمع فيهم العدو ويسمع فيهم جهاز يريد أن يجعل العراق غير مستقر. هذا الأمر يتدارسوا قبل وقوع أمور أخرى، يجب عليهم أن يكونوا في طاولة الطاولة المستوية حتى يكون المرؤوس الرئيسي كلهم نفس الرأي ونفس الموضوع. الصراعات الحقيقية لا تخدم الشعب العراقي، عندما تخدم وجود أجندات أمريكية وجود أجندات إسرائيلية لا تريد استثمار في المنطقة، لا تريد استثمار في العراق. وعندما نقول تشكيل الحكومة العراقية اليوم هذا الموضوع بقى شابك، لا نعرف أين الصح أين الخطأ، والشعب العراقي مترقب ينتظر المصير المحتوم، عليهم أن ينظروا إلى مصالح الشعب وليس إلى مصالح الفالكة. لا تتفرج عليهم بعض الجهات أو بعض المترقبين أو اللي يريدون سلوك المال أكثر، ينتبهوا لأن تشكيل الحكومة هي الأخطة الأساسية في المحاضرات. وعندما يتحدث بعض الدول الخليج أو بعض الناس الذين لا يريدون أن يستقر العراق لا لمصلحة الدولة ولا لمصلحة الشعب العراقي، وعندما وجود مصالح خاصة تفيدهم يريدون أن يفيدوا الكيان الصهيوني، يريدون أن يفيدوا الأمريكان، يريدون أن يفيدوا مصالحهم الخاصة. معناته بالشديد تلك الأمور فقط ياسمين وضغط الشعب يستقر إلى عدة أمور، خدمات هنا تحت بناس البيت، إذا لم تشكل الحكومة راحة انهيار في الاقتصاد، انهيار في نفسية العراقي. إذا أنتم تنظرون إلى أنفسكم في موضوع الراحة، شعب قسم من الشعب العراقي ينتظر مثلا بشكل حكومة حتى تصدر موازنة، حتى تقتل مشاريع غير متلكئة، حتى تكون تسير على نهج سابق على نهج الوصول إلى بر الأمان وثقات الدولة إلى بر الأمان، لا تشكل الحكومة، كل شيء لا يتفرق. أنا عندما أنظر إلى الوضع السياسي يجب أن تتحدوا حتى لا يسمح فيكم العدو، حتى لا يسمح فيكم أطراف أخرى يجب تفرقكم وانتبهوا قبل فوات الأمان، وإن شاء الله تحاول على بر الأمان وتشكل الحكومة لأي إنسان عن يزيد الشريف يقود البلد إلى بر الأمان محرام دول الزوار، ونقطع مستقرين ونعيش مثل ما تعيش دول الأخرى، ونتمنى الله أن يحفظ الجميع ويحفظ الجمهور الإسلامي ويحفظ الشعب العراقي، وإن شاء الله يكون
الأمان آتي
إن شاء الله.
إن شاء الله دائما. بارك الله بكم، حفظ الله العراق وأهل العراق حقيقة الذين عانوا الأمرين خلال السنوات العجاف الماضية التي مرت بكل مآسيها ومشاكلها ودواعشها وقاعدتها وكل العصابات الإرهابية التي زجت زجا إلى العراق ونحو العراق من أجل تصفية حسابات، من أجل إضعافه، من أجل النيل من كرامته، من أبنائه، من أجل كذلك الانتقام لتلك الهزيمة النكراء لحزب البعث المنحل وأيتام النظام الصدامي البائد الذين لا زالوا يحلمون بعودة إلى الوجود السياسي أو المشهد السياسي في العراق رغم كل ما جرى خلال السنوات الماضية، وهم كانوا جزء من هذه الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي شئنا أم أبينا، بالإضافة إلى طبعا إلى الفساد الغير طبيعي المستشري في العراق والطبقة السياسية الفاسدة التي بات يتحدث عنها العالم، كل العالم في قضية الفساد الذي وصل إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها بأي شكل من الأشكال أو القبول بها بأي حال من الأحوال. لا يوجد شعب في العالم يرضى أن يكون ساسته بهذا المستوى من الفساد الذي وصل إليه المشهد السياسي في العراق للأسف الشديد. وبالرغم من كل ذلك لا زالت الجماهير صابرة وتنتظر أن يكون وينتهي هذا المشهد على خير في قضية يكون هناك أو تكون هناك شخصية يتم التوافق عليها تمثل الأحرار في الشعب العراقي، تمثل العراقيين الأحرار الشرفاء. شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق وكذلك لكل من لا زال يتواصل معنا. بعد قليل نواصل رافقنا.
ألو طهران. ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران. العراق وعقدة تشكيل الحكومة لا زال محور النقاش. من بغداد يلتحق بنا ضيف الكريم رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجية دكتور عباس الجبوري. دكتور عباس السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. دكتور عباس، ونحن نبحث في هذا اللقاء تابعنا جميعا ما جرى الأربعاء الماضي وكيف كان المشهد في البرلمان العراقي. رفض أتباع وأنصار التيار الصدري لمرشح الإطار في العراق، والمشهد من بعد ذلك أخذ منحا آخر. البعض قال أنها بداية الحل، والبعض الآخر قال بأنها بداية العقدة. إلى أين تسير الأمور؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعيكم وشكرا لهذه الاستضافة. حقيقة المشهد يعني من انتداب سياسي إلى عملية كثيحة، اليوم أصبحت حقيقة يعني هناك تعقيد كبير في المشهد السياسي العراقي. وعلينا جميعا أن نقر بهذا التعقيد، خاصة أن هذا التعقيد ببدء انتحار الكتلة الصدرية وتقديم استقالتها وإعلان السيد القدر من أنه ترك المعارضة السياسية وذهب لمعارضة الشارع. وكما يعرف الجميع أن السيد الصدر يمتلك قاعدة واسعة وكبيرة من الجماهير، وربما هذه القاعدة هي من ساعدت على ما حصل يوم السبت من دخول إلى المنطقة الخضراء وبالتالي الدخول إلى البرلمان ومن ثم الانسحاب. وأعتقد اليوم المشهد السياسي في الكثير من التعقيدات التي تحتاج إلى رؤى حقيقية. في نفس الوقت اليوم الاختلافات ليس بالبيت الشيعي، البعض ينقد صورة مع أن الشيعة لا أبدا. إذن هناك اليوم أيضا الكرد لم يحسموا أمرهم لهذه اللحظة،
صحيح
من سيكون الرئيس. وأستفيد السيد ويدرك المستمعين الأعزاء، لا يمكن انتخاب رئيس وزراء ما لم يكن هناك رئيس جمهورية ومن يسلم خارج الوزراء. أضف إلى ذلك أيضا هناك اختلافات في البيت السني، ولكن نحن نتحدث عن الخلافات في الأخ الأكبر الذي يمثل الأغلبية والذي يمثل المكون الكبير. هذه الخلافات انعكست اليوم على الشارع، الشارع اليوم محتقن، وهذا الاحتقان كما دعونا نحن في الإعلام وفي مركز الرفد إلى الحكماء والعقلاء والمرجعيات أن تأخذ دورها بشكل واضح وجلي، حتى لا سمح الله لا نذهب إلى الفوضى أو نذهب إلى التصادم. وأنا أعتقد لحد الآن لغة التصعيد ليس بهذا المفهوم، يعني لا زالت السلمية على الأخوة في التيار الصدري،
الحمد لله،
والإطاريون يتفهمون هذا الشيء ويمتلكون كثير من الحكمة والوعي من أنه لا يريدون اليوم أن يكون هناك صداما بين الأخوة، لأن هذا الصدام سيحقس على البلاد بأجمعها. واحدة من مخرجات ما حصل يوم التسر ربما ينعكس على غد. الآن تم قطع الطرق إعداد اليوم فور صدري ولا زالوا أيضا يحشدون ليوم غدا.
صحيح.
نتمنى جميعا، وهذه دعوة من خلال إذاعتكم الكريمة لكل الفرقاء، هم ليس فرقاء وإنما هو اختلاف بين الأخوة،
أكيد،
أن يتركوا لغة التهديد والوعيد والانصياع إلى الدستور وإلى القانون وإلى العدل والإنصاف وإلى الأخوة الحقيقية وإلى الإسلام المحمدي الحقيقي، خاصة ونحن اليوم في بداية شهر محرم الحرام.
حسن.
ومقبلين على ذكرى أليمة وكبيرة، ذكرى استشهاد أبا الأحرار الحسين عليه السلام.
حقيقة دكتور عباس، حقيقة نحن نبحث في هذا اللقاء ونود أن نصل لمن يستمع إلى هذه الندوة، إلى هذا البرنامج، أن يصل إلى نتيجة. العراق إلى أين يتجه بالتحديد؟ كما تفضلت، نسأل الله أن يطفئ ناره بنوره وأن تنتهي الأمور على خير، وأن ينتهي مسألة الاحتقان الموجود حاليا كما تفضلتم. حتى اللحظة الأخوة الكرد لم يحسموا أمرهم في قضية اختيار رئيس الجمهورية، وإذا لم يكن هناك رئيس الجمهورية أيضا قضية رئيس الوزراء أيضا لن تحسم، وهي أساسا غير محسومة حتى هذه اللحظة. ولو أن القادة اليوم السيد عمار الحكيم وغيره قالوا بأننا حسمنا أمرنا ومرشحنا الوحيد ولا يمكن أن نغيره بسبب تظاهرة هنا أو هناك، والسيد شيع السوداني سيكون هو المرشح الوحيد لدينا، والرجل لم يعتذر حتى اللحظة عن الترشيح، هناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر. وهنا النقطة التي أود أن أتوقف عندها بقوة معكم دكتور عباس، من المستفيد اليوم من هذا الفراغ، من هذا الحال، من أن تكون حكومة تصريف الأعمال باقية مستمرة في عملها دون أن يكون هناك أفق للحل؟ تفضل.
نعم، يعني شوف، اليوم هناك من يتربص بالعراق، هناك من يتربص بالشعب العراق، ونحن ندرك حجم المؤامرة الكبيرة على الشعب العراقي بالذات. واحد اليوم السيد محمد الشيع السوداني هو الشخص يعني حقيقة ليس لديه أي ملفات فترة، وهو شخصية محترمة ويستحق أن يكون رئيسا للوزراء في المرحلة المقبلة، لكننا ربما لا بد لنا أولا أن نقنع التيار الصدري والأخوة الصدريين على هذا المنهاج. لا بد أن تكون هناك مسافات، نقرب بعض المسافات بين الغرماء والمختلفين على موضوع رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء كما تعرف منصب حساس يحتاج إلى مشروع ويحتاج إلى برنامج، ونتمنى أن الزعماء الصدريون يتركون الشارع ويذهبون باتجاه تقديم طلباتهم إذا كان لديهم طلبات، أو إذا كان لديهم ما يريدونه من رئيس الوزراء ويتركوه ليعمل فرصة، يعطوه فرصة حتى يعمل. إذا عمل رئيس الوزراء بالفترة المقبلة وتم إعطاء فرصة، ممكن بعدها نقيم هل هو قادر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة أم لا. أنا أعتقد اليوم لا زال هناك غموض، يعني أنا أعتقد أنه أفضل أن تكون طاولة واسعة كبيرة يجلس فيها البرقاء بما فيها الأخوة في التيار الصدري حتى يتم لملمة الأمور ومعرفة ماذا يريدون الصدريون بالضبط. هل يريدون يعني هل مختلفين على آلية الترشيح أم على المرشح نفسه؟ هل يريدون شخصية غير جدلية؟ أنا أعتقد السيد محمد الشاع السوداني هو ليس جدليا، يعني تخلد مناصب من قائم مقام حتى استزار لي أكثر من 7 وزارات، معروف بنزاهته، معروف بإخلاصه، معروف بحبه للعمل.
طيب.
لذلك أنا أعتقد اليوم المشكلة في إدارة الدولة، هنا مشكلة بين الأخوة الصدريين والإطاريين، هو عن كيفية إدارة الدولة في المستقبل.
طيب دكتور عباس، دكتور عباس أعتذر منك على المقاطعة، قضية الحديث بشكل مباشر، اسمح لي أن أدخل في هذا الموضوع والخلاف الموجود بين بالتحديد السيد نور المالكي والسيد مقتدى الصدر، وقضية عدم وجود جهة استطاعت حتى اللحظة أن تقرب من وجهات النظر بين الرجلين هو الذي انعكس على كل هذا المشهد. هل الصورة كذلك؟ وإذا كانت كذلك لماذا؟ يعني الآن تفضلتم دكتور عباس وطرحتم حلول وقلتم على الجانب الصدري، طيب إذا كان هذا الأمر موجود والحلول موجودة، طيب لماذا لم تتم الاستجابة لهذه الحلول؟ هل طرحت ورفضها التيار الصدري مثلا أم ماذا؟ تفضل.
كان أنت تعرف حضرتك التيار الصدري كان لديه مشروع الأغلبية،
نعم،
واستطاع أن يحصل على 200 نائب أو أكثر من 200 نائب ولم يستطع تحقيق النصاب الكامل باعتبار أن النصاب يحتاج إلى 220،
صحيح.
وكان هناك ثلثا معطلا دعا له السيد المالكي. هذه الخلافات يعني الخلافات انا اعتقد خلافات انعكست على الواقع السياسي. لذلك يجب ان تتدخل بعض الاطراف، يعني مثلا لماذا لا يتدخل الاخوه الكرد في حل هذه المشكله؟ لماذا لا يتدخل الاخوه السنه؟ لماذا لا تتدخل المرجعيات في النجم؟ لانه لا يمكن ان يوقف البلاد، يتوقف البلاد ويتوقف عمله وتوقف كل مصالحه وحكومته لخلاف بين شخصين. اليوم اصبحت عدم الثقه بين الاطراف هي الاساس، وهذا مشكله عندما يكون عندما يكون هناك ثقه بيني وبين الشريك في الوطن والاخ الاكبر، اعتقد هنا مشكله. لذلك انا اعتقد على الاطراف الاخرى ان تتدخل. ما معقوله يعني ان يبقى هذا الخصام الى الابد.
اكيد
من الممكن مره تكبر الهوى ومره تتصغر. انا اعتقد على الاخوه الاخرين، السيد هادي الحامري، السيد فيصل الهزلي، السيد فياض، يجب ان يتحركوا لرد ما هذه الهوى بين الشخصين، وبالتالي عاده الامور الى مستوى المكوش.
طبعا الخشية، كل الخشية من الاصطياد في الماء العكر من تلك الجهة الثالثة التي تريد أن تستغل هذا الوضع، هذا الحال، وربما في غفلة من الزمن تريد أن تنتقم، تصفية حسابات، سميها ما شئت، من الشعب العراقي. وهنا العراقي من جديد والشعب من جديد هو الذي سيدفع الثمن، وهنا العقدة حقيقة، وهنا الأمر الغاية في الخطورة الذي يجب أن يتم التنبه إليه، وكذلك حل هذه المشكلة سريعا قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقبة. كيف تتوقع مشهد الغد في ظل، لا أريد أن أورد كل التصريحات التي صدرت من الإطار والتيار الصدري وغيرها، التيارات السياسية الأخرى، كيف تتصور المشهد غدا في البرلمان العراقي، والتحذيرات كما تفضلتم تجري على قدم وساق، وهناك قضية منع تجوال وما إلى ذلك؟ تفضل.
أعتقد غدا لم تنحل المنطقة، لأنه مثل ما ذكرت لحد الآن لم يتفق الكرد على مرشحه.
صحيح.
إذا كان لم يكن هناك انتخاب رئيس فما داعي لعقد جلسة، وبالتالي هذه الجلسة لم تكن تنتخب الرئيس حتى يكلف السيد رئيس الوزراء المكلف. هذه أعتقد مشكلة. المشكلة الأخرى الآن الصدريون يحشدون لتظاهرة.
صحيح.
والقوى الأمنية اليوم يعني تواجدت وأغلقت الطرق بالضباط وأغلقت الطرق، هذا طبعا كله ليس لصالح حقيقة، هذا كله يؤسفنا جدا أن نصل إلى هذا من العملية. أنا أعتقد بسبب غد لن تعقد بسبب عدم وجود اتفاق كردي على انتخاب الرئيس، وهو البوابة لدخول إلى رئيس الوزراء. لذلك أنا أعتقد ربما تمر الأمور غدا بسلام، باعتبار أن الجلسة ستؤجل وسيعود المتظاهرين إلى بيوتهم. نتمنى أن يدفع الله سبحانه وتعالى الخطر والشر عن أبناء شعبنا، وأن لا نسمح بالمتصيدين بالماء العكر كما وصفتهم جنابك بأن يصطادوا وينالوا من هذا الشعب المضحي المجاهد القاتل والتعب. وللأسف اليوم نرى أن جمهور الإطار وجمهور التيار هم أخوة، جاهدوا وقاتلوا وعطوا تضحية
جسام
عندما قاتلوا داعش. يفترض أن نستحضر كل هذه القيم أمامنا باعتبار أن طائفة واحدة لدينا. أيضا لدينا شهر محرم الحرام، يجب أن نأخذ قدوة من سيدنا الحسين في الأيام الأخرى. ما معقول اليوم أن يشتد الصراع بهذا الشكل في أيام محرم، حتى في أيام محرم حرم القتال، حرم أي شيء. لا نريد اليوم الانسياق الى هذا الموضوع. وايضا دعوه من خلال اذاعتنا لكل الاعلام، لكل الاخوه الاعلاميين، علينا اليوم بتهدئه الاجواء، ان لا نشنج الاجواء، ان نسحب فتيل الازمه ونكون عون في ذلك، ولا نكون نصب الزيت على النار وبالتالي سيحترق جميع، لا سامح الله.
ونحن أيضا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله بحق الحسين عليه السلام أن يطفئ ناره بنوره، وأن تنتهي هذه المشاكل وهذه الأزمة على خير، وأن لا يكون هناك عنف لا سامح الله في المشهد العراقي. الشعب العراقي تعب دكتور عباس، وقدم الكثير وأعطى الكثير من القاعدة، يعني 35 عام تحملنا المجرم صدام، ومن بعد ذلك جاءنا الأمريكان وما فعلوه من جرائم، ثم القاعدة، ثم الدواعش، ثم البعثية، ثم وثم، وهناك الفساد وهناك غيره. فالشعب العراقي تعب حقيقة، ويتمنى كل المخلصين للعراق والمحبين للعراق حقيقة أن ينتهي هذا المشهد على خير. نسأل الله ذلك بحق الحسين عليه السلام، ونقسم عليه بحق الحسين، بحق محرم الحرام، أن ينتهي المشهد على خير. دكتور عباس الجبوري، رئيس مركز رفض للدراسات الاستراتيجية من بغداد، شكرا جزيلا، بارك الله بكم دكتور، شكرا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في الطهران. ودعنا دكتور عباس الجبوري، وكنا نبحث معه حقيقة المشهد في العراق، وإلى أين يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل هذه الأوضاع. وهنا أضيف لمن يستمع لهذا اللقاء بأن نواب في البرلمان العراقي أكدوا أن بقاء البلد على حالة تصريف أعمال ليس الحل. منذ العام 2018 الموازنات غير حقيقية، العمل متلكئ، المشاريع متأخرة، كثير من قضايا الشعب العراقي تنتظر الإنجاز من قبل الحكومة. لذلك كان توجه الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة خدمة وطنية واختيار السيد الشيع السوداني لإنقاذ البلد، لكن هذه الخطوة قوبلت باحتكام التيار الصدري إلى الشارع. وإن كانت هذه الخطوة بالطريقة السلمية الصحيحة حقيقة ودون إراقة دماء، ويعترف بذلك واعترف بذلك القاصي والداني. اقتحام البرلمان، هذه النقطة التي أشكل عليها الكثير في البرلمان العراقي اليوم، قالوا أنه قد يهدد باقتحامات أخرى في المحافظات للدوائر وحتى الدوائر الأمنية، وهذا ما يؤدي للدعوة إلى الفوضى وليس للعملية السياسية السليمة طبقا للقوانين والدستور. هنا النقطة التي ينطلق منها البعض ليصف المشهد بأنه خطير. لذلك طرح البعض وقال أي مسار الأوضاع في العراق بعد اقتحام المتظاهرين للبرلمان يمكن أن يكون؟ اقتحامات جديدة أم الجلوس على طاولة المفاوضات؟ وكيف سيتعامل بالتحديد الإطار التنسيقي وقادته مع رفض التيار الصدري لمرشحهم لرئاسة الحكومة؟ مع العلم السيد عمار الحكيم هذا اليوم كان له تأكيد، وكذلك سيد نور المالكي، بالإضافة للشخصيات السياسية الأخرى. هل من أفق؟ نسأل هنا لحل الأزمة السياسية في ظل التعقيدات الراهنة. بالتأكيد هناك أفق للحل، دائما في أسوأ الحالات وأسوأ الأمثلة كان هناك أفق للحل، وكان هناك إمكانية للتوصل إلى حلول، والعراق فيه الكثير ولله الحمد من العقلاء القادرين على نزع فتيل هذه الأزمة. ما الخيارات أمام الأطراف العراقية للخروج من الانسداد السياسي؟ الخيارات واضحة، الذهاب إلى شخصية يتفق عليها الجميع. من هي هذه الشخصية؟ من يسميها؟ وكيف للجميع أن يتفق على شخص واحد؟ السيد الشيع السوداني الكثير قال بأنه سيكون بالتأكيد موافق عليه من الجميع، لكن شاهدنا الرفض من التيار الصدري وأنصار التيار الصدري دخلوا البرلمان العراقي وقالوا أننا نرفض هذا الرجل لأنه قريب من السيد نور المالكي، وهناك عقدة حقيقة من تولي الرجل لفترة رئاسية أو استيزاره لمرة أخرى في أن يكون في سدة رئاسة الوزراء في العراق بسبب مشاكل كانت موجودة في السنوات الماضية. لا زال الكثير من المحللين في الشأن العراقي يرون أن أفق الحل لا زالت موجودة وبقوة، باعتبار أن الجميع لا زال ملتزما ولله الحمد بقضية السلمية، السلمية في قضية التعامل مع رفض هذا المرشح أو ترشيح ذلك المرشح. يعني من الإطار الذي اختار السيد الشيع السوداني لا زال متمسك به وبسلمية، كذلك الرافض